الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى النقطة الثانية من هذا البحث، وكان تتلخص هذه النقطة الثانية كما أشرنا فيما سبق إلى أنه هل يجوز للأجير الأول أن يصلي؟ انتهينا من النقطة الأولى بأنه لا شك ولا إشكال أنه يجوز إيكال العمل إلى الأجير الثاني، أو حتى الإيكال إلى الغير بإجارة أو بغير إجارة، لكن هل يجوز تسليط الغير على تلك العين؟ حيث أن الإذن لم يصدر من المالك إلا بخصوص الأجير الأول، ولم يصدر إذن للأجير الثاني في الإخلاق إذا اللي تقدم معه فيما سبق. قلنا بك أنه قد يدعى أنه المشهور على ثبوت الضمان كما قلت، وخالف في ذلك فقط وفقط ممن تقدم العلامة في مختلف على نشر إليه والشهيد الثاني في المسائل، وعليه الجملة من المتأخرين. وكان ملخص الدليل الأول الذي قدمنا بالأمس أنه جاز إكال العمل للغير بإجارته أو من دون إجارة، كأن يوكل هذا العمل عمل الخياطة من هذه الأعمال التي فيها تسليط الغير على تلك العين بأن يكون عبده أو أن يكون أحد صناعه وأحد العمال الذين لديه. فبالتالي إذا جاز إكال العمل للغير، فإذا جاز إكال العمل للغير بإجارة أو بغير إجارة بالملازمة جاز تسليط ذلك الغير على العمل، وذلك لمكان الملازمة بين جواز إكال هذا العمل ودفع هذا العمل للغير وأن يتسلط ذلك الغير على تلك العين لأجل أن يصب منفعة العمل في العمل. إذا لي تقبل. وهذا الكلام كما قلت لكم ناقش به الماكن في نفس المثل، حيث ذكر عدم الملازمة عطفا على ما تقدم في إجارة الأعيان فيما لو لم يشترط المالك على المستأجر استيفاء المنفعة بشخصه، فجاز للمستأجر الأول أن يؤاجر تلك العين لمستأجر ثاني أو يصلط غير على حين إلى تلك العين. لا شك والإشكال أن هنالك ملازمة بين جواز هذه الإجارة وجواز بذل العين للغير لغرض استيفاء المنفعة حتى مع عدم صدور الإذن الخاص بالنسبة للمستأجر الثاني من طرف المالك كما تقدم. وإذا أيضا قال ما أنه غير صحيح فيها، وذلك لعدم الملازمة فيما بين المطلب، إذ بوسع أن يستوفي المستأجر الثاني المنفعة من العين وتبقى العين تحت يد المستأجر الأول. كذلك الحال هنا في المطلب، يبقى الثوب تحت يد الأجير الأول في باب إجارة العمل، ويصب الأجير الثاني منفعة العمل بالنسبة لذلك الثوب، وإذا لا بأس به في الأول. يعني لا ملازمة فيما بين المطلبين، يعني بوسعه أن يوكل ويدفع ذلك العمل للغير ولكن من دون أن يستلزم ذلك أن يسلط ذلك الغير على العين ويدفع العين لذلك الغير، بل تبقى العين تحت يده فيصب الأجير الثاني منفعة عمله في العين وهي تحت يد الأجير الأول. فنكون قد حافظنا على المطلبين، من جهة جاز له أن يوكل هذا العمل للغير، ومن جهة ثانية حينئذ المالك لم يأذن إلا لخصوص الأجير الأول أن يتسلط على العين وأن يضع يده على العين، ولم يأذن للأجير الثاني. هذا ما ذكره الماكن هنا عطفا على ما تقدم في إجارة الأعيان فيها. إلا أن هذا الكلام فيما سبق ناقشنا به، وهنا أيضا نؤكد على ذلك النقاش، وحاصل المطلب في إجارة العمل تقدم ما ينفع في المقام هنا أنه لما لم يشترط المالك على الأجير الأول أن ينجز العمل وأن ينجز مثلا خياطة الثوب في البيت، ولا كان هنالك انصراف يقتضي حينئذ المباشرة من طرف الأجير الأول. معنى ذلك أن الغرض المالي كان في صياغة الثوب، في إخراج الثوب من وضعه الأولي إلى أن يكون مثلا قميصا، أن يكون صاية، أن يكون شيء من القبيل، ما يرتبط بغرض في الإذن المال، هذا اللي يكون غرضا. لو كان تارة في عند المالك غرض أن حينئذ أن يخيط له مثلا ثوب، وأن يكون الخائط لهذا الثوب هو الأجير الأول، وإذا بيرجع لمسألة المباشرة، اشتراط المباشرة بنحو الطيبية أو بنحو الالتزام في الالتزام، أو أن حينئذ الارتكاز والفهم العرفي يقتضي الانصراف إلى خصوص المباشرة فيها. ومرة أخرى لا، غرض المالك كامل فقط وفقط بأن تخرج هذه القطعة من القماش من كونها ثوب إلى أن تصبح مثلا صاية، أو تصبح قميصا، أو بذلة، إذن يمكن أن يستفيد منها في مجالات أخرى. هذا اللي إذا كان الأمر كذلك يكون هنالك ملازمة. شفت مرة نحن نتكلم فقط بالإذن الفعلي، ومرة نتكلم له بالإذن التقديري والإذن اللولائي فيه. الإذن الفعلي قطعا لم يصدر من المالك إلا لخصوص الأجير الأول، ولم يصدر من المالك إلى الأجير الثاني إذن فيه. ولكن بالمقابل أنه لما كان غرض المالك كامن في خياطة الثوب من أي شخص صبر هذه الخياطة، فهي بالتالي في الإذن كل من يخيط لي هذا الثوب أنا آذن له بأن يصب منفعة عملي بهذا الثوب، ومعنى ذلك بأن يتسلط على ذلك الثوب وأن يكون ذلك الثوب تحت يدي. هذا لم يكن مصرح به من قبل المالك، ولم يكن إذنا فعليا من قبل المالك، ولكن إذن مستتر وإذن ضمني وإذن مستفاد من تجويز أن يصب غير الأجير الأول منفعة عمله بالنسبة لذلك الثوب فيها. هذه النقطة التي ذكرناها فيما سبق في إجارة الأعيان. بإجارة الأعيان مرة بده هو المنفعة، بده الأجرة، وبده علاوة على الأجرة أن يكون الذي يستوفي المنفعة خصوص المستأجر له. مرة أخرى لا، بده الأجرة، سواء كان المستوفي المنفعة المستأجر الأول أو أي مستأجر في أمره. بالتالي إذا ضمني بأن يسكن ويجلس في المسكن وفي المنزل في إذن أي مستأجر آخر في أمره، واضح؟ إذا إذن ضمني ومش إذن مصرح به وإذن فعلي فيه. كذلك الحال في المقام، طالما أن غرض المالك هو خياطة الثوب من أي شخص مصرح، سواء من الأجير الأول أو الأجير الثاني، هو بالتالي إذن لأي ذاك الشخص كان الذي حين الإنسان في خياطة الثوب بأن يضع يده على ذلك الإذن ضمني فيه. إذا كان الأمر كذلك فحين إذن نحن لا نشترط لأن تخرج يد الأجير الثاني عن كونها يد عدوانية ويد آثمة إلى يد مستأمنة في البين، أن يكون الإذن إذن صريح وأن يكون إذن فعلي، بل يكفي ولو الإذن الضمني والإذن التقديري في البين، وهذا الإذن حاصل في البين. ونقطة استكشافه ما أشرنا له ابتداء، وهو أنه الغرض عنده النتيجة وليس الغرض عنده أن يباشر العمل الأجير الأول. النتيجة سواء حصل هذه النتيجة من الأجير الأول فهو آذن له صراحة بأن يضع يده على ذلك، أو من الأجير الثاني، أو من أي شخص في البيت أن يخيط له ذلك الثوب، وكل من يصب منفعة عمله في ذلك الثوب هو آذن له ضمن بأن يضع يده على ذلك. هذه النقطة التي أشرنا لها في مسألة إجارة الأعيان، وهنا أيضا عطفا على ما تفضل نؤكد عليها في المقام. وإذا المقدار حينئذ يكفي لأن تخرج هذه اليد عن كونها يد عدوانية وآثمة إلى كونها يد مستأنفة، وبالتالي لا تكون مشمول الإسقاط على اليد من أخذت حتى تؤكد. هذا أول. ثانيا، الدليل الثاني مكاتبة الصفار التي تقدمت معنا بالذكر فيما سبق. المكاتبة وردت في إجارة الأعمال، ما إلى مدخلية وربط إجارة الأعيان في البحث، والتي هي في الباب 29 من أحكام الإجارة، الحديث 19، وبإسناده يعني إسناد الشيخ إلى محمد الحسن الصفار. هلا يمكن شوية نشوف السند، بس موجود أيضا بإسناد محمد بن علي بن الحسين الفقيه، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، هو إسناد لأنه بيرويه عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن علي بن محبوب في الله. قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام وهو قرأ، قال كتبت بإسناد عن محمد حسن الصفار، قال كتبت إلى الفقيه. قلنا مرناكم من الفقيه على الإطلاق هو الإمام القاضي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن بقرينة الصفار المنظور الإمام إما الإمام الهادي أو الإمام العسكري، ونحن فيما سبق قوينا في ذلك أن يكون الإمام العسكري بقرينة المكافر، لأنه كان بمنطقة العسكر ومحافظ في تلك المنطقة، وما أكثر ما صدر عنه كان حينئذ مكافرا. قال كتبت إلى الفقيه عليه الصلاة في رجل دفع ثوبا إلى القصار، إذا اللي بنظف الثوب إلى آخره، إلى القصار ليقصره، مش لحتى يقصر، لا يقص. فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصر. واضح. فضاع الثوب عند من؟ عند القصار الثوب. فضاع الثوب، هل يجب على القصار أن يرده للنضاع، فبده يرده ببدل المثل او القيمة، يعني الضمان فيه. هل يجب على القصار من القصار للاول بدفع في الاول ان يرده اذا دفعه الى غيره، وان كان القصار مأمونا؟ وقع عليه السلام هو ضامن له، هو عم يسأل يرد، وقال له الإمام ضامن إنه الرد مش بشخصي لحتى يكون ضمان عهدة، لأنه ضاع الثوب، فقطعا بده يكون الضمان بالذمة بالبدل مثلي أو القيمة. لذا قال هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا. هاي الرواية اللي تذكر، وهي الرواية قلنا وهي صحيحة وتامة السند كما ذكرنا. هلا ان دغدغ البعض باسناد الشيخ الى الصفار بنكته شيخ اسمه محمد ابن محمد الحسن بن الوليد الشيخ، بس بالنسبه لاسناد الصدوق الى محمد بن علي المحبوب لا ينبغي حينئذ النقاش باسناد تام. قلنا ان المستفاد من هذه الروايه جمله نكات. النكته الاولى قطعا، حيث يعني غير ظاهر بأنه اشترط صاحب الثوب على القصار الأول أن يباشر تقصير الثوب، يعني تنظيف الثوب في البيت، فجاز في القصار الأول أن يدفع الثوب إلى غيره، إلى القصار الثاني، لأجل أن ينجز العمل في البيت. ولو لم يكن الأمر كذلك الإمام عليه السلام كان رادع ونهاه لإذن كيف تعمل، هو بذل الثوب لك لتقصر له الثوب، فكيف حينئذ تبذل ذلك الثوب لشخص آخر أجنبي في البيت؟ لم يكن هنالك إبرام للإجارة فيما بين صاحب الثوب وذلك الشخص الأجنبي اللي هو القصار الثاني. كل ذلك لم يعترض الإمام صلى الله عليه وسلم عليه. صح لم تكن القصية مسؤول عنها، لكنه بالتالي يعني من جملة ما ينبغي أن ينبه عليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه لو كان في المسألة مورد إشكال فيها. الإمام فقط حصر كلامه بأنه يكون ضامن أو ليس بالضبط، بل جاز له دفع الثوب إلى ذلك الغير حتى مع عدم إذن المالك، لأن إذن المالك فقط وفقط صدر إلى خصوص القصار الأول ولم يصدر إلى القصار الثاني، مع ذلك جاز له دفع الثوب إلى ذلك القصار الثاني. لكن بيبقى في مسألة واحدة، هو التضمين فيما لو لم يكن القصار الثاني مأمون، وعدم التضمين فيما لو كان مأمونا فيه. يعني ما بيقف يعني ضمان لو ضاع ذلك من الضياع حسب الفرض، يعني من دون تفريط وتقصير وتعدي فيه، ما هذا الفرض؟ لأنه إذا كان هنالك تفريط وتعدي في الحفظ قطعا يكون هنالك ضمان بميلاد الإتلاف. نحن عم نحكي بالضمان هنا فقط لقاعدة على الجانب، مش لقاعدة أن أتلف مال الغير. هنا الإمام عليه السلام لم يضمن إذا كان ثقة مأمونا، وضمنه إن لم يكن المدفوع إليه الثوب من طرف الأجير الأول عن القصار مأمون. ونقل ذلك واضح، وهي أنه وهي بنقطة بيناها مرارا وتكرارا، قلنا بأن الإجارة هي من العقود الاستيمانية، إجارة من العقود الاستيمانية. ومعنى ذلك أنه وقت الآن استأجرت شخص، يعني استأمن ذلك الشخص إذن على مال، سواء في إجارة الأعيان حتى يسكن في المنزل مثلا، أو يأخذ الكتاب ليقرأ به، أو الثوب مثلا ليلبسه في مناسبة في ألبن، أو في إجارة الأعيان لأن أسلمه العين ليصد منفعة عمله في تلك العين في ألبن. دائما هي من العقود الاستيمانية في البيع. ومعنى ذلك أن الشخص واقعا تفتح، الشخص واقعا قد يكون غير أمين، ولكنه بمقتضى عقد الإجارة أنت استأمنته، يعني شخص واقع قد يكون خائن ولكنه بموجب عقد الإجارة صار مستأمنا حينئذ على تلك الحين. هذا الاستيمان اللي هو من لوازم عقد الإجارة. كما لو جعلت مثلا الوديعة عند مثلا شخص خائن، يعني واقعا هو خائن، يعني غير أمين، غير ثقة فيه، يعني غير موثوق به، ولكنه مستأمن حينئذ على تلك الحين. ما في منافات بينهما. الاستيمان بالمعنى الأخص أو بالمعنى العام اللي هو لوازم جملة حينئذ من العقود خاصة حينئذ هنا على كل حال، بمعزل عن وصف المستأمن في البين، هل هو واقعا أمين أو أنه كان خاص. هذا مطلب. المطلب الآخر اللي بدنا نشير له وهي قوله إن كان القصار مأمونا فوقع عليه السلام هو ضام إلا أن يكون ثقة مأمونة. الثقة المأمون هو بالنسبة لمين؟ للشخص الثاني. ليه؟ لأن الشخص الثاني إن لم يكن ثقة مأمونة في البين يكون القصار الأول قد فرط في حفظ العين. إذا فرط في حفظ العين فحينئذ سوف تكون يده على تلك العين يد عدوانية ويد ضمان، ولا تكون يد مستأمنة. يعني مثلا مرة قال لي بلا إجارة ثانية وبلا حينئذ دفع ذلك الثوب للقصار الثاني. ابتداء القصار الأول اللي دفع له الثوب ليقصره وينظفه في البين انشغل بشخص، إجا بده يخلي الثوب عند شخص أمانة في البين فوضعه بيد شخص خائن، فتلف ذلك الثوب أو ضاع ذلك الثوب وسرق ذلك الثوب. طبعا هنا يكون القصار ضاع. ليه؟ لأنه لم يستأمن على تلك العين، فرط في حفظ تلك العين حيث جعل تلك العين تحت يد القائد وغير المستأمن وغير الثقة فيها. كذلك الحال هنا عينا بها في إجارة ولا ما في إجارة، حيث جعل تلك العين بيد غير الثقة غير المأمون في البيت فيكون في الإذن ضامن بأي قاعدة قاطعة اليد من أغلى حتى تؤدي. ليش؟ لأنه فرط في حفظ تلك العين و لم يضبط حينئذ في تعدي حينئذ من نصف حفظ تلك العين فيكون ضامنا بلا أي إشكال، ويكون الذي أشارت له مكاتبة الصفار حينئذ على وفق القاعدة في البين. ليش؟ وإن كان القصار حتى لو كان القصار مأمونا يجب عليه أن يرد له الإمام فصل. إذا كان مأمونا يده سوف تكون يد مستأمنة ويد غير عدوانية في البين لأنه لم يفرط في الحفظ حيث دفع العين إلى المأمون الثقة، فالضياع يكون بأمر قاهر يعني بأمر غير اختياري، ما في تفريط للحفظ فلا يكون ضال. وأما إن لم يكن ثقة مأمونا فيكون حينئذ القصار الأول ضال، لذلك الثوب مثل صاحب الثوب. إذا حاصل ما يفهم حينئذ من هذه الأصل وتكون دليل حينئذ على المطلب. ليش؟ لأنه حتى من يده يعني حتى صاحب المختلف العلامة وصاحب المسالك الشيب الثاني ومن ذهب من المتأخرين إلى جواز بذل العين حينئذ للأجير الثاني في البين، مش بذله لمطلق أجير ثاني، لأجير ثاني يكون موثوقا ومأموما، مش مستوفى بمقتضى عقد الإجارة، لا، أن يكون ثقة مأمونا في نفسه حتى يضبط أنه لم يفرط في حفظ هذه العين في البين. فتبقى يد الأجير الأول اللي هو القصار الأول تبقى يد مستأمنة وليست يد عدوانية حتى تضمن في صورة الضياع أو سرقة مثلا. هذا حاصل ما يرتبط بالنقطة الثانية من النقطة. فحينئذ أولا جاز إيكال هذا العمل إلى الغير، وجاز بذل ودفع هذه العين إلى الغير لغرض أن يصب منفعة العمل في تلك العين، سواء كان الإيكال لذلك الغير بإجارة ثانية في طول الإجارة الأولى، أولى أن يكون ذلك الغير من عماله أو من عبيده مثل شو صعب يشتغل اللي هو عنده في البيت ومن صماعه كما ذكر البيت، ولا يكون ضامنا إذا ما تلفت واضح. إذا صار في إتلاف التعدد واضح، وأما إذا لم يكن هناك الضمان لأن يد الأجير الأول يد مستأمنة على تلك العين، رغم أنه بذل تلك العين للأجير الثاني الذي لم يكن هنالك إذن صريح من المالك لأن يضع الأجير الثاني يبيع العين، ولكن هنالك إذن مستبطن وإذن مستخرج في زي كالأشهر. النقطة الثانية وهي النقطة اللي هي موطن ابتلاء الإخوة الطلاق، لا شك ولا إشكال أنه جاز للأجير للأجير الأول أن يؤاجر وأن يملك منفعة ذلك العمل للأجير الثاني بالذات، مثلا أخذ سنت الصبي أو أخذ خياطة هذه الصبي بقداش ب 100 دولار فبيعطيها ب 150 دولار أو ب 100 دولار، هون قطعا لا إشكال ولا شك أنه ما فيش أنه يعني شروط المعاملة الثانية بين الأجير الأول والأجير الثاني تامة فيها. أخذ سنت الصلي مثلا ب 300 دولار أعطاها أيضا بقداش ب 300 دولار، شهر الصوم ب 250 دولار أعطاها ب 250 دولار أو أزيد فيها، قطعا هون ما فيش، وإنما الكلام فيما لو استأجر حينئذ بأزيد وآجر بأقل، أخذ سنت الصلي ب 300 دولار وإذا بده يعطيها ب 250 دولار، وهذا على شقين كما ذكرت. تارة يأتي بعمل يعني يغرم شيء مقابل ما يغنمه حينئذ من فاضل الأجرة اللي هو 50 دولار بين ال 250 اللي أجر وال 300 اللي استأجر حينئذ يعني. فتارة حينئذ يغرم عملا في ربح، وهذا العمل على ثلاث أقسام. مرة العمل له مدخلية بالصميم حينئذ يعني متعلق ومصب الإيجار مثل إجالة الثوب وفص، بس بقي على العامل عنده انه شوفه بس يدره وهو أساس بالخياطة الأساس يفص الثوب بيبقى ليك ماذا بلش بيحط بعض مع الثاني وبيخيطه وانتهى. مرة أخرى لا، بيأتي من مقدمات ذلك من قبيل شو أن يشتري الخيوط والإبرة ويجيب مثلا المسطرة في الفرد اللي بدهم يسطروا فيها والطبشورة وشو إلى آخره. مرة ثانية، مرة ثالثة يأتي لبعض المقدمات الهامشية جدا ما إلى أجرة، مثلا بيجي للخيوط هو ذاك اشترى الخيوط الأجير الثاني وكل شيء أنجزه، بس الأجير الأول قام ببل في إذن تلك الخيوط، خلنا نفترض الخيوط بحاجة إلى ذلك مثلا، فأتى بعمل مقدمي هامشي جدا يعني ما إله أي ربط، يعني لا يعين ولا يساعد لا من قريب ولا من بعيد على إنجاز العمل وإخراج هذا بصورة فأعد بس بلله هذه الخيوط خلينا نقصر صغير هذه صورة. ومرة رابعة ما بيعمل أي شيء، إيه بس ليك تجرع إجرع بأرجل وكل العمل، فكان الغنم له من دون أن يكون عليه غرم في العمل، لا بالمقدمة ولا بعمل هامشي جدا ولا حينئذ بصميم العمل المستأجر عليه فيه. إذا كان لا يأتي بأي عمل فيكون له غنم من دون أن يكون عليه ضرم في عمل في أرضي، في عنا روايات كثيرة حينئذ حرم فاضل الأجر فيه. واضح. هلأ مش بلسان التحريم، بلسان لا، وبعضها حينئذ جوز ذلك، لكن عطفا على بعض الروايات التي مضت معنا في الباب 21 على ما بذهني من أحكام الإجارة واللي ذكرت أن هذا ليس كفضل الأجير والحنوتي، إن فضل الأجير والحنوتي حرام بعبارة حرام، وبعض تلك الروايات غير رواية أبي ربيع الشامي اللي نقشنا في سنده، كان رواية أبي المغرة وهي تامة السند على ما سوف نشير لها بعد ذلك، وهذه دلت حينئذ على حرمة فاضل الأجير. إذا مطلق جاء بعمل أو لم يأتي حينئذ بعمل في البين، لكن بقرينة الروايات التي أجازت الاستفضال مع إنجاز عمل في البين تكون مفصلة حينئذ لذلك الإبهام في هذه الإطلاقة. الروايات التي بأيدينا بين ما حرم وبين ما نفى البأس في البين، بين ما ظاهر الحرمة مش نص في البين ظاهر، هي روايات الباب 23 من أحكام الإجارة. هذه الروايات على الشكل التالي. الرواية الأولى الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدنا عليه السلام تامة السلام، لأنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل يأخذ العمل عن إيجارة فلا يعمل فيه، ما بيجي بأي شيء، لا بيشتري خيوط ولا بيقطع الثوب والفصل ولا يأتي مثلا إلى الذهب أو الفضة يذيبه، ما بيعمل أي شيء فيه البيت، فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، يدفعه إلى آخر ومن اللي بيربح فيه هو، يعني بداش بيدفعه، مثلا أخذ هذا العمل خياطة مثلا الجبة ب100 دولار أعطاه ودفعه الآخر فيربح هو فيه، يعني بداش بده يعطي الآخر طبعا بيأطر ب50 دولار لحتى يبقى له 50 دولار هو صح فيربح فيه. قال لا لا، ظاهرة فيه يعني يمكن تحسن الكراهة بالظاهرة في الحكم إلا أن يكون قد عمل فيه شيء، هذا الشيء مبهم ما بين، ولا بيجي إنه هو لو شراء الخيوط والبشر الكثير على مصر. وعن أبي علي الأشعري أيضا بالفروع، عن أبي علي الأشعري ومحمد بن عيسى، عن محمد عبد الجبار ثقة أيضا، عن صفوان، عن الحكم الخياط لم يوثق، نعم روى عنه صفوان بسند معتبر وصحيح إذا أخذنا حينئذ تلك المقولة بها ونعمة، إلا إذا لا يكون دليل على كفر. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أتقبل الثوب بدراهم، إني أتقبل الثوب بدراهم وأسلمه بأكثر من ذلك، بأكثر ما فيها شيء، بس ببعض النسخ الموجود في هامش المخطوط في البيت الموجود وأسلمه بأقل حق التم بطريقة مسوفين، وأسلمه بأقل كما هو في هامش المخطوط بأقل من ذلك لا أزيد على، بس هو أسلمه بأقل على أن أشقه، وهذه بتنطريني أيضا على أن المنظور هو الأقل مش الأكثر. ليه؟ لأنه لو كان الأكثر يعني مثلا أخذ الثوب بقداش بمدر ب5 دراهم مثلا، واضح؟ وهو بيقوم بيقطعه بفصه مدري شو كمان وبيعطيه للغير بقداش ب10 دراهم، هذا مما لا معنى له في البيان، يعني ليس ذهنا كسبيا فيها، بس برضه بيعطي بالاكثر، بس كمان بيفص وبيقطع الثوب والى اخره وبيعطيه حينئذ بيأذن مما لا يرجع لمحصن، بقرينه حينئذ على ان اشطه، على ان اشطه، يعني كانه بأقاله، فيكون الفاضل ما بين انه اخذه ب100 وأعطاه ب50 اللي هو عبارة عن 50 مقابل أن يشق ذلك الثوب، الشق اللي هو عملية تفصيله وتقطيعه فيها لا على أن أشق. قال لا بأس، قال لا بأس. ثم قال هيدي هون اللي هي مشكلة وروية تمت السنة، يعني جاء بضابط كلية، لا بأس فيما تقبلت من عمل قد استفضلت فيه، يعني طلبت والفاضل فيه بس مط، سواء جئت بعمل به او لم تأتي بشو بعمل، وهذه رواية حينئذ صريحة في نفي البأس بالنسبة للفاضل. توضيح نرجع بعبارة اخرى، لا بأس فيما تقبلته، يعني من تقبل يعني صاحب الثوب اعطاه مثلا خياطة هذا الثوب مثلا ب100 درهم، لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه، كيف بدك تستفضل فيه؟ بأن تعطيه للغير وتطلب حينئذ بهذا الإعطاء للغير الفاضل، يعني تعطيه للغير بأقل حتى تطلب بهذا الإعطاء حينئذ الفاضل في البيت، اللي هو عبارة مثلا عن 50 درهم في البيت، فتأخذه مثلا ب100 درهم وتعطيه مثلا ب50 درهم فتستفضل فيه، تطلب به اللي هو 50 درهم في البيت. قال لا بأس، بس مكر، سواء جئت بعمل أو لم تأتي بعمل. صح ورد فيما تقدم مسألة انه ما في البأس على ان اشق، بس هذا ورد في كلام السائف ولم يرد في كلام الامام، الامام قال لا بأس، وما في مانع ايضا لا بأس في طلب الفضل بالاجارة حتى ولو لم تأتي بعمل، هذه المشكلة بالنسبة لهذه الرواية، وهي رواية حينئذ صريحة في نفي البأس مطلقا، مو انها ظاهرة في نفي البأس، لا صريحة في نفي البأس وتلك حينئذ ظاهرة في الجامع حينئذ بين هاتين الروايتين يقتضي حينئذ تحمل الأولى على الكراهة على مسافة يأتي في المطلب إن شاء الله.